أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة 354، ماذا ادعى المجني عليه ذهاب نطقه كله. إذا صدقه الجاني حينئذ لا مشكلة، وأما إذا كذبه أنكره أو قال لا أعلم، إجت مسألة الاختبار بالإبرة كما تدل عليه الصحيحة المتقدمة، صحيحة محمد بن قيس. انتهى الكلام إلى قوله، والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر. قلنا بأنه الظاهر أن الدليل المصنف على هذا هو صحيحة يونس المتقدمة بعد تعميمها لكل جناية توجب ذهاب المنفعة، والقسامة كلها في الجروح أو كذا، في العبارة من القبيل، وكذلك القسامة كلها في الجروح بناء على التقريب الذي ذكره السيد الماتن. حينئذ تعم هذه الصحيحة حتى الجناية التي توجب ذهاب النطق، يقول فيها قسامة، هذا هو دليل. ويمكن تأييد هذا بما تقدم مرارا من أن الاختبار المتقدم بالإبرة هذا لا يثبت استناد الجناية إلى استناد الذهاب النطق إلى الجناية، وإنما اختبار يثبت أن هذا ذهب نطقه، يثبت ذهاب النطق، أما استناده إلى الجناية هذا لا يثبت بالاختبار. فلا بد إذن من شيء يثبت به هذا الاستناد، وهو القسامة في محل الكلام. ثم يقول وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره. تقدم سابقا مرارا أكثر من مرة، تقدم في مسألة 352 وغيرها، أنه إذا اختبرنا هذا الإنسان وقسامهم صارت وحكم الحاكم باستحقاقه الدية وأعطي الدية، إذا فرضنا بعد إعطائه الدية عاد إليه شنو؟ عاد إليه نطقه في محل كلامنا، أو عاد إليه بصره في مسألة ضوء العينين. فحين شنو؟ هل يستحق الجاني، هل الجاني له استرداد الدية منه انه عاد اليه نطقه، او لا ليس له حق استرداد هذه الدية. تقدم مرارا انه كان الكلام في هذا، ان عود النطق بعد اخذ الدية هل يكشف عن عدم ذهابه من البداية؟ صار من البداية ولم يذهب النطق، وإنما كنا نتخيل ذهابه. بناء على هذا حينئذ من حق الجاني أن يسترد الدية، يعني الدية حينئذ لا موضوع لها، موضوعها ذهاب النطق، والمفروض أنه لم يذهب نطقه، ما ذهب نطقه أصلا، كنا نتخيل ذهاب النطق، فإذا من حقه أن يسترد هذه الدية. وأما إذا قلنا لا، أن عود النطق بعد ذلك ما يكشف عن عدم ذهابه من البداية، ما يكشف عن عدم ذهابه، ما يستلزم عدم ذهابه من البداية، لا يبقى شاكين، قد ذهب من البداية أو لم يذهب من البداية. في هذه الحالة لا، ليس من حق الجاني أن يسترد الدية، لأن المجني عليه أخذ الدية بحسب الفرض بحكم الحاكم. أخذ الدية بحكم الحاكم بعد أن اختبرناه وجاء بالقسامة وحكم الحاكم له بالاستحقاق، أخذها بحكم الحاكم. ما دام أخذها بحكم الحاكم، والمفروض أن حكم الحاكم لم يتبين خطأه كما في الحالة الأولى، الحالة الأولى تبين خطأ حكم الحاكم، لأنه يعني عود النطق كشف كشفا قطعيا عن ماذا؟ عن عدم ذهابه من البداية. لا، في الفرض الثاني ما تبين خطأ الحاكم، وهو أخذها بحكم الحاكم، حينئذ يكون حكم الحاكم نافذ ولا يجوز للجاني استرداد هذه الدية. ثم يقول: وفي إلحاق الذوق بالنطق إشكال، والأظهر أن فيه الحكومة، يعني الأظهر عدم الإلحاق، أن الذوق لا يلحق بالنطق، ذهاب النطق فيه الدية كاملة على ما تقدم، لكن ذهاب الذوق من اللسان هل هذا أيضا فيه دية كاملة؟ سيد الماتن يقول فيه إشكال، ويستظهر بأنه فيه الحكومة باعتبار أنه مما لا مقدر له شرعا، مما لا مقدر لأنه لا يلحق بماذا؟ بالنطق. في هذه المسألة، في مسألة ذهاب الذوق، الشيخ الطوسي في المبسوط، ابن حمزة في الوسيلة، ابن إدريس في السرائر، العلامة في التحرير وغيرهم ذهبوا إلى أن فيه الدية، فيه الدية، ذهبوا إلى ذلك، ويكون حاله حال النطق، الذوق كالنطق، ذهاب كل واحد منهما بالجناية يستلزم الدية الكاملة. المحقق في الشرائع كأنه يظهر من عبارة تأمل في هذا، في ثبوت الدية، وهكذا الشهيد في اللمعة أيضا تأمل في هذا الحكم. المحقق في الشرائع أشار إلى دليل هذا القول، يعني أن فيه الدية، اللي ذهب إلى الشيخ في المبسوط والجماعة اللي ذكرنا أسماءهم، أشار إلى دليلهم، والدليلهم هو هذا، هو الرواية السابقة اللي تقول بأنه كل ما كان من الإنسان فيه واحد ففيه الدية، كل ما الإنسان فيه شيء واحد فهذا فيه الدية، والذوق فيه واحد في الإنسان ففيه الدية، هذا الدليل. هذا الدليل تقدم سابقا مرارا، تقدم التأمل في هذا الدليل، يعني التأمل في شمول هذا الـ هذا الـ هذا الكلام للمنافع، واحتمال بل قوة احتمال اختصاصه بخصوص الأعضاء وعدم شموله لمن؟ للمنافع التي منها هذا الذوق اللي نتكلم عنه. إذن هذا الدليل لا يمكن، يعني لا يمكن قبوله. في مفتاح الكرامة استدل على ثبوت الدية في ذهاب الذوق بأنه منفع للسان، وقد أبطله بالجناية، هذا الجاني أبطله بالجناية، وقد تقرر أن في اللسان الدية. شو يقول؟ قعدنا دليل يقول في اللسان الدية، هذا هم منفع للسان، هذا هم أبطل هذه المنفعة، فتثبت فيه الدية. هذا اللي ذكر في مفتاح الكرامة، أولا جواب عنه هو أن النص الصحيح اللي هي هو صحيحة محمد بن قيس بحسب نقل الفقيه على ما تقدم، هذا الدال على أن في ذهاب النطق الدية، هو يقول وأنه قد خرس فلا ينطق، إمام علي سان قال فيه الدية، إذن الدية موضوعها ذهاب النطق، إذا الموضوع ذهاب هاي المنفعة ومنفعة النطق، فلا يشمل منفعة الذوق، الدليل ما يشمل هذا، وهو قال بأنه وقد تقرر أن في اللسان شنو الدية، صحيح في اللسان الدية، لكن الدليل ايش قال في اللسان شنو؟ في ذهاب منفعة النطق من اللسان الدية، فيختص بمنفعة النطق ولا يشمل ماذا؟ الذوق. هذا أولا. ثانيا أنه ماكو دليل كما أشار السيد الخوي، ما عندنا دليل على أنه في ذهاب كل منفعة الدية، ما عندنا شي دليل عام يشمل كل المنافع، كل جناية توجب ذهاب أي منفعة من المنافع فيها شنو؟ فيها الدية، ما عندنا شي دليل. وعليه فهذا الدليل الثاني أيضا لا يتم، وحينئذ يصح ما ذكر السيد الماتن من أنه الذوق لا مقدر له شرعا فتثبت فيه الحكومة كما ذكر. قال: وفي إلحاق الذوق بالنطق إشكال، والأظهر أن فيه الحكومة. ثم قال: وكذلك الحال فيما يوجب نقصان الذوق. أم نفس الكلام فيه الحكومة؟ كذلك الحال يعني أيضا تثبت فيه شنو؟ الحكومة. وفي الحقيقة هو متفرع على ما قبل، باعتبار أنه ما بمقدر شرعا، باعتبار أن ذهاب الذوق كله لا مقدر فيه شرعا، فذهاب بعضه اللي هو عبر عنه بنقصان الذوق، ذهاب بعضه أيضا لا مقدر فيه شرعا، لأنه ذهاب النصف مثلا يكون فيه مقدر عندما يكون ذهاب الكل فيه مقدر كما تقدم سابقا. ذهاب الكل إذا كان فيه الدية فيقال في ذهاب النصف نصف الدية، في ذهاب الربع ربع الدية. هذا متى؟ عندما يكون ذهاب الكل فيه مقدر شرعا. وإحنا فرضنا في المقام أن ذهاب الكل ليس فيه مقدر، فإذا ذهاب البعض أيضا ليس فيه مقدر، فأيضا يصار فيه إلى الحكومة. مسألة 355. قال: إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يصير تحريكه بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة. إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان واحد أو نحو ذلك مما لا تقدير له شرعا كالجناية على اللحيين، لحيين الحضمين المحيطين الفكان، بحيث يصير بحيث يعسر تحريكهما جناية، يقول فيه الحكومة لأنه لا مقدر فيه شرعا ففيه الحكومة على القاعدة. لكن الإشكال في قوله إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان، احنا كل الصحاح السابق اللي قريناها اللي قلنا موجودة وين في الباب الثاني، مو الباب الثاني من أبواب الديات المنافع، الحديث الأول يقول: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه، أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها. رواية الثانية: في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، قال: يعرض عليه حروف المعجم إلى آخره. الثالثة: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه. الرابعة: في رجل ضرب غلاما على رأسه فثقل بعض لسانه. الخامسة: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه وعرضت عليه حروف المعجم إلى آخره. الروايات واضحة في أنه إذا ضربه جنى عليه فثقل لسانه تعرض عليه حروف المعجم. إذا فرضنا أنه هو لم يفصح في كل حروف المعجم، إيش قد إله؟ دية كامل. هي الرواية تقول بأنه إذا أفصح في النصف له نصف الدية، يعطى بمقدار ما لا يفصح منها. فإذا كان لا يفصح في نصف الحروف المعجم يعطى نصف الدية، فإذا كان لا يفصح في جميع حروف المعجم مجني عليه يعطى الدية كاملة. إذن الدية موضوعها شنو؟ ثقل اللسان، هي الروايات تقول. فشنو السيد الماتن هنا يقول بأنه إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان. هنا ينبغي أن نقول بناء على هذه الصحاح أنه إذا أوجبت ثقلا في اللسان وكان هذا الثقل في اللسان موجب لعدم الإفصاح في جميع حروف المعجم فيه الدية كاملة يكون مما له مقدر شرعا. وإذا كان هذا الثقل في اللسان أوجب عدم الإفصاح ببعض حروف المعجم أيضا فيه الدية فيه الدية. إذا أوجب عدم الإفصاح بنصف الحروف ففيه نصف الدية، عدم الإفصاح بثلث الحروف ففيه ثلث الدية، وهكذا. شلون نقول بأنه هذا لا مقدر له شرعا وأنه فيه الحكومة؟ إلا اللهم أن يريد من الثقل اللسان فالمعنى آخر، معنى آخر، مو عدم القدرة على الكلام، وإنما مراد هو هنا في هذه المسألة مراد صعوبة الكلام، مثلا صعوبة الكلام، فأفأ وأمثال الفأفأ، تمتم، أوجبت هذا الحالة صعوبة الكلام مو عدم القدرة على الكلام والإفصاح بالحروف، صعوبة يؤدي الكلام بصعوبة، وبالنسبة هاي جناية. هذا نقول بأن نقدر نقول بأنه لا مقدر فيها شرعا ففيها ماذا؟ فيها الحكم. لعله والله العالم أن مقصوده هو هذا، وإلى ثقل اللسان وهذا هو موضوع الأدلة المتقدمة الدالة على أنه فيه تمام الدية، فيه الدية الكاملة. على كل حال، مسألة 356، قال: لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه، زين، ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر، يعني بعض الكلام الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته. هذا واضح أيضا. أما بالنسبة إلى الأول اللي جنى عليه فذهب بعض كلامه، خلنا نفترض أنه ذهب نصف كلامه، افترض هكذا، هذا واضح أنه له شنو؟ له من الدية بنسبة ما ذهب بجنايته. قد ذهب بجنايته نصف الكلام فيستحق المجني عليه نصف الدية بمقدار ما ذهب من جنايته، باعتبار أنه أن جنايته أوجب الذهاب بعض الكلام مو تمام الكلام، ما يجب عليه أن يدفع الدية كاملة، وإنما عليه أن يدفع الدية بنسبة ما ذهب من الكلام بسبب جنايته. هذا الأول. والثاني من إجا جنى عليه جناية فذهب النصف الثاني من الكلام، هذا أيضا نقول بأنه عليه أن يدفع ماذا؟ نصف الدية، لا تمام الدية. ليش؟ لأنه نفس الكلام، أن جنايته لم توجب إلا ذهاب نصف الكلام ولا موجب لتحميله تمام الدية، باعتبار أن بعض الكلام ذهب بجناية غيره لا بجناية نفسه، ما ذهب بجنايته ونصف الكلام، فيستحق، فحينئذ يستحق المجني عليه منه ماذا؟ نصف الدية. والأول أيضا ما ذهب بجنايته نصف الكلام فيستحق المجني عليه أيضا ماذا؟ نصف الدية، ولا موجب لتحميل أحدهما تمام الدية، لأنه تحميل له بجناية غيره لا بجناية نفسه. واضح هذا. مسألة 357، قال: لو جنى على شخص فذهب كلامه كله، ثم قطع هو أو آخر لسانه، ففي الجناية الأولى تمام الدية، وفي الثانية ثلثها، أما في الجناية الأولى تمام الدية هذا واضح على ضوء ما تقدم، لأنه بحسب الفرض جنى عليه جناية فذهب كلامه كله، وقلنا بأنه ذهاب النطق كله فيه تمام الدية. الأول عليه تمام الدية لأنه أوجب ذهاب النطق كله، الثاني إجا قطع لسانه، هذه يقول فيها وفي الثانية ثلثها ثلث الدية، ليش فيها ثلث الدية على الثاني في الجناية الثانية؟ باعتبار أن هذا بعد أن جنى عليه الأول وأذهب النطق منه كله صار أخرس، صار أخرس. خب الثاني من إجا قطع لسانه يعني قطع لسان الأخرس، وقد تقدم سابقا بأنه في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، يعني ثلث دية اللسان، فإذا اللسان فيه دية كاملة فقطع لسان الأخرس فيه ثلث الدية على ما تقدم سابقا. ولذا قال وفي الثانية ثلثها. السادس صعر العنق، والمشهور يقول أن في صعره، الصعر هو الميل إلى أحد الجانبين، يقول أن في صعره دية كاملة. السيد الماتن يقول وهو لا يخلو عن إشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة. نعم الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية. المحقق في الشرائع وغيره من الفقهاء، هاي نقرأ عبارة المحقق، قال وفيه يعني في العنق، الضمير يعود للعنق في عبارة المحقق، وفيه إذا كسر فصار الإنسان أصور، أصور يعني مائل العنق، قال فيه الدية. السيد الماتن يقول فيه الحكومة، يقول فيه الدية. وفيه إذا كسر فصار الإنسان أصور الدية، وهذا أن فيه الدية هو مختار النهاية والوسيلة والسرائر والتحرير والتبصرة والإرشاد واللمعة وغيرها على وفي الخلاف أي ها وغيرها وفي الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. إيش يقول أن فيه الدية كاملة الصعر، وفي المبسوط رواه أصحابنا، هذا كله نقلا عن مفتاح الكرامة، مسألة أقوال العلماء وما في الخلاف والمبسوط ننقله عن كتاب مفتاح الكرامة. استدل لهذا أن فيه الدية برواية مسمع بن عبد الملك، وهي في الباب الحادي عشر من أبواب ديات المنافع، الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصام. الرواية تقدم سابقا أنها غير تامة سندا، يعني وجود سهل بن زياد فيها ومحمد بن الحسن بن شمون وهذا الأصام كلهم لم تثبت وثاقته. عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القلب إذا أرعد فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصعر الدية. والصعر هي الرواية تفسرها، والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية، يثني عنقه فيصير في ناحية ما يقدر يرجعها. ساعة التفسير مو في الرواية يعني، أضيف إلى الرواية من قبل أحد الأشخاص، إما مفروض الشيخ الطوسي أو من قبله من الرواة وهكذا، يعني الرواية موجودة في التهذيب. في الصعر الدية، هذا هو دليلهم، في الصعر الدية. شنو الصعر؟ هو هذا، أن يثني عنقه فيصير في ناحية. هذا الدليل، لو كان هذا الدليل حينئذ لا وجه لتقييد الحكم في عبارة الشرائع وغيرها بمسألة الكسر، أن الصعر إذا كان نتيجة الكسر، كسر ما موجود بالرواية، يعني الرواية مطلقة في الصعر الدية، سواء كان ذلك بكسر العنق أو لا بغير كسر العنق، قد يصير الصعر من دون كسر العنق. الرواية مطلقة ليست مختصة بخصوص ما إذا كان الصعر بسبب كسر العنق كما يظهر من عبارة الشرائع وغيرها من الفقهاء. هذا هو الدليل، وهذه الدليل هو هذه الرواية هي اللي لعله الشيخ الطوسي في الخلاف عندما قال عليه إجماع الفرقة وأخبارهم المصوط عندما قال رواه أصحابنا، لعلهم ناظرين إلى هذه الرواية. هذه الرواية واضح أنها غير تامة سنداً، فلا يمكن التعويل عليها لإثبات هذا الحكم الشرعي، وهو أن فيه الدية صعر العنق. لكن هل معنى ذلك أن نذهب إلى ما ذكر السيد الماتن من أن فيه الحكومة باعتبار أنه لا مقدر له شرعا؟ أكو أخبار تعين لدية، لكن تقول أن فيه نصف الدية مو تمام الدية، كما في رواية مسعود بن عمرو يقول الدية كاملة فيه، لكن أكو أخبار أخرى تقول أن فيه نصف الدية. هاي الأخبار إذا تم سندان ودلالتان يتعين الأخذ بها والالتزام بأن فيه نصف الدية، وحينئذ لا تصل النوبة إلى الحكومة كما يقول السيد الماتن. هذه الأخبار عبارة عن روايتين، الرواية الأولى هي موجودة في الباب الثالث عشر من أبواب ديات المنافع، لا الثالث عشر من أبواب ديات الأعضاء، اشتبهت أنا، الثالث عشر من أبواب ديات الأعضاء. الرواية هاي الموجودة في كتاب ظريف المتقدمة مرارا، اللي يرويها صاحب الوسائل عن الكافي، بها يذكر في البداية في الصدر إذا رضى فثني شقيه فكلاهما فديته 500 دينار، إلى أن يقول ودية موضحة الكتفين والظهر 25 دينارا، وإن اعترى الرجل رجلا من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته 500 دينار. وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته 500 دينار. هذه عبارة موجودة في المقام. أكو في الباب الثاني من أبواب ديات الأعضاء الحديث الخامس، وكذلك في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني أكو هاي العبارة، في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل. هنا موجود في الباب الثاني موجود إلا من حرف الرجل نصف الدية 500 دينار. وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل، خلنا نقرأها هالشكل، نصف الدية 500 دينار. هاي الرواية موجودة في الباب الأول حديث الثاني، وفي الباب الثاني الحديث الخامس. زين، هاي الرواية الثانية، الرواية الثانية اللي بها الصدغ في الصدغ، في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت، هذه استدلال بها مو كلش واضح، لأنه إما أن نقراها صدغ الرجل يعني بالغين صدغ، والرجل هم نقراها الرجل يعني بضم الراء، فصل العبارة وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية 500 دينار. هذا احتمال. على هذا الاحتمال الرواية كأنه ما له علاقة بمحل الكلام، الصدغ هو عبارة عن ما بين العين والأذن، هذا الصدغ ما بين العين والأذن، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل، هذا نصف الدية، هذا غير الصعر. الصعر التواء العنق، خو هذا ضربه على صدغه ضربة فبعد ما يقدر يلتفت، لكن ما بيلتواء عنق، فتطبيقه في محل الكلام ما يكون واضح. احتمال آخر أن نقرأ العبارة في بالإهمال، يعني صدع الرجل، والرجل ما نقلاها الرجل، أنا نقلاها الرجل بكسر الراء وإسكان الجيم، الرجل وفي صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية 500 دينار. هذا هم أيضا واضح أنه ما له علاقة بمحل الكلام، أتكلم عن الرجل، يعني إذا صدع الرجل فلم يستطع أن يلتفت ما لم يحول الرجل يقدر أن يلتفت حينئذ. على كل حال يبدو أنه أيضا لا علاقة لها بمحل الكلام، ومن هنا الاستدلال بهاي الرواية لا يخلو من شيء ساح نقول، لكن الرواية الأولى ليش تركها السيد الماتن، الرواية الأولى اللي هي موجودة في الباب الثالث عشر كما قلنا، الباب الثالث عشر رواية معتبرة سندا واعتمد السيد الخوي عليها مرارا، والموجود فيها هذا. الموجود فيها موجود فيها هذا أنه إن اعتر الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته 500 دينار، والصعر هو ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين كما في العين الخليل، ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين، ورواية تامة سندا ودلالتها ظاهرا تامة، فلماذا لم يأخذ بها السيد الماتين ويلتزم بأن فيه دية مقررة فلا يصار إلى الحكومة؟ الوقت انتهى، أدنى في التعليق على هذا يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.